رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا اليوم باب القضاء، وهذا الباب مأخوذ لبيان الأحكام المتعلقة بفصل النزاع بين المتخاصمين ورد الحقوق إلى أصحابها. وهذا الباب من أهم وآكد الأبواب التي شرعها الله جل وعلا لإقامة حقوق العباد ودفع المظالم والاقتصاص من المظلومين، ولا قوام للناس بدون هذا الباب. وهذا الباب متعلق بصفة من صفات الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم جل وعلا، وهو الذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى، وهو الذي يقضي بالحق جل الله في علاه. ولهذا لم يأذن الله جل وعلا لأحد أن يقضي بغير قضائه سبحانه وتعالى بين عباده جل الله في علاه، بل وسمى الذين يجرون حكمه إلى حكم غيره أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به. فكل حكم ليس في كتاب الله تعالى مخالفا لشرع الله عز وجل فهو باطل وهو طاغوت، ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الباطل والطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ساق المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الأخبار. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عمل ليس منه فهو رد. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى بالخبر ليبين أن الأصل في القضاء أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه تبارك وتعالى، فلا يقبل في القضاء اتباع الهوى ولا اتباع غير شرع الله جل وعلا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بما أنزل الله، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذا مما أخذ الله جل وعلا على كل من تولى الحكم والسلطان والإمارة، أن لا يقضي بين الناس ولا يحكم بينهم إلا بشرع الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وتقدم معنا: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، شرط الله أوثق وقضاء الله أحق، وإنما الولاء لمن أعذر. ولهذا كان واجب على القاضي أن يتحرى الحق وأن لا يتبع الهوى، فإنما القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وواحد في الجنة، يعني ثلثي القضاة في النار والعياذ بالله، وثلثهم فقط هو الناجي، والناجي هو الذي عرف الحق وحكم به، وأما الذي عرف الحق وحكم بغيره فهو في النار، والذي لم يعرف الحق وحكم بالهوى وإن وافق الهدى فهو في النار كذلك. فلا ينجو من العباد من القضاة إلا من عرف الحق وقضى به. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمي، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذه قضية من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رفعت هند رضي الله عنها هذه الشكاية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى بشرع الله تبارك وتعالى فيها. وقد أخذ العلماء من هذا الخبر جواز القضاء على الغائب، جواز القضاء على الغائب إذا ظهرت البينات واتضحت القرائن جاز القضاء عليه، وإلا فالأصل أن يسأل كل من الطرفين عن مقاله في هذه الشكاية، بعد ذلك يكون الحكم، هذا هو الأصل. واستفاد أيضا العلماء من هذا الحديث تقرير مسألة الظفر، وهو أن يكون الإنسان حق عند عبد من العباد ذكرا كان أو أنثى، ولم يستطع استخلاصه بالطلب المباشر الصريح، ثم وجد ما تيسر له من مال هذا العبد ليأخذ حقه منه، فله أن يأخذه هذا يسمى مسألة الظفر، أي ظفر بحقه بعد أن تمنع منه صاحبه. وأفاد الخبر كذلك جواز ذكر العبد بما يكره في باب القضاء، لأنه باب أحكام، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ولهذا يقول الناظم: القدح ليس بغيبة في ستة متعرف متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذا معرف ومبين ويطلب الفتوى في ذلك. فهنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف، لا وكس ولا شطط. وقد تكلم العلماء في شروط القاضي فذكروا جملة من الأقوال نذكر أشهرها. قالوا: لا بد أن يكون القاضي ذكرا بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا فطنا، وأن يكون متكلما سميعا بصيرا. وقد نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى نحو من ذلك، فقال: ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه سبع خلال، إن فاتته واحدة كانت فيه وصمة: العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحكم. وأضاف بعضهم: أن يكون فهما حليما عفيفا صلبا سالما عما لا يعلم، وأن يشاور أهل العلم والقضاء. هذه كلها خصال ينبغي أن تكون في القاضي. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. هكذا ينبغي أن يكون حال القاضي مع المتخاصمين، أن يعظهما وأن يذكرهما بالله تعالى، وأن العبد وإن استطاع أن يأخذ حق أخيه في الدنيا بغير حق بلحن من قوله وشهود زور وقراء مدعاة مزعومة، فلا يملك القاضي إلا أن يقضي له بذلك، فليعلم أنه إنما يقضي له بقطعة من النار والعياذ بالله، فمقل ومستكثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما قطعة من النار فليحملها أو يذرها، وأولى له أن يذرها، فإن عذاب الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة لعذاب الآخرة، وفوات حظ من الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة لفوات حظ الآخرة. وأفاد الخبر أن القضاء لا يغير الحق في الباطل، كما أفاد الخبر أن الحق عند الله واحد لا يتعدد، كما أفاد الخبر أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بحدسه وفراسته. وقد تقدم معنا مثل هذا في حديث الولد الفراش وللعاهر الحجر، تقدم معنا قصة اللعان كذلك. فالقرائن موجودة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعلم الذي أنزله الله جل وعلا. الولد للفراش والعاهر الحجر، واللعان يسقط الحد. ولهذا قال: لولا كتاب من الله سبق، أي لا سبيل، مع أن القرائن دلت دلالة واضحة صريحة على أن الزوج هو الصادق والمرأة زانية، ومع هذا ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليها حد الزنا، لأن الله تعالى قضى في ذلك بقصة اللعام. فكان هذا هو الحكم في مثل هذا المقام. وعلى القاضي أن لا يقضي بعلمه السابق الخاص، بل عليه أن يستنطق الخصوم وأن يحكم بما بين يديه من القضية. وإن علم أن فلانا فاجر وفاسق وكاذب، يعلم هذه الخصال من أحد الخصوم، لا يجوز له أن يعتمد على هذه المقدمة للحكم عليه، بل يستنطق الخصوم ويستبعد ما يعلمه من حال هذا العبد. فربما يكون فاسقا فاجرا لكنه في هذه المرة مظلوم والحق له. مسألة اختلف العلماء في حكم القضاء في المسجد، فمنعه الشافعي رحمه الله، وقال مالك وإسحاق وأحمد والجمهور، وحكاه بعضهم إجماعا من الصحابة أنه يكون في المسجد، وهذا هو الراجح. مسألة: إذا تزاحمت القضايا عند القاضي فالمختار له أن يقدم الأكثر ضررا، فيبدأ بالمحبوسين ثم في الأوصياء والورثة وهكذا. مسألة: يجب أن يكون الناس سواسية في مجلس القضاء، وأن لا يحابي أحدا على أحد، فإن فعل فهو ظالم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتب له إلى ابنه عبيد الله ابن أبي بكر، وكتبت له إلى ابنه عبيد الله ابن أبي بكر وهو قاض بالسجستان، ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. ولهذا كما تقدم معنا يشترطون في القاضي أن يكون حليما، أن يكون حليما واسع الصدر. وأفاد الخبر وجوب تهيئ القاضي للقضاء، وأن لا يحكم بين الناس في حالة يعلم أنه ليس على هيئة تامة لمجلس القضاء، فلأن يفوت المجلس في ذلك اليوم خير له من أن يقضي بالناس بالباطل. ولا شك أن الغضب يؤثر على طبيعة العبد في تعاطيه للأمور، فكيف بحال القضاء الذي يتضمن ذكرا للشكاية ربما يطول المقام، والغضبان غالبا لا يتسع صدره لسماع كثير من الكلام، فربما أسكت صاحب المظلمة نتيجة لما اعتراه من غضب قبل جلوسه مجلس القضاء، وربما تسرع في الحكم كذلك، وكل هذا منقص على القاضي، ويكون ذلك سببا لنشر الشحناء والبغضاء بين المسلمين. واستثنى العلماء من ذلك غضب القاضي لإصلاح حال المتحاكمين ومجلس القضاء، هذا غضب محمود، لكن ليس غضب لمؤثرات خارجية عن مجلس القضاء. إذا وجد هناك ما يخدش المروءة ويؤثر على مجلس القضاء ونحو ذلك فعليه أن يكون حازما، ولهذا كما تقدم معنا يشترطون في أن يكون حازما صلبا، حتى كان بعضهم لا يجيز أن يتبسم في أحد في وجه أحد الخصمين دون الآخر. ولهذا كان السلف يفرون القضاء فرارا شديدا، يعلمون المسألة خطيرة وعظيمة بين يدي الله جل وعلا، المسألة تحتاج إلى ورع عظيم وعلم واسع وتقوى لله جل وعلا، بخلاف زمان الآن صار تولي القضاء عبارة عن سلم تعليمي يتبعه ويدخل بغض النظر عن مواصفات القضاء، بغض النظر عن علم هذا القاضي، وبغض النظر عن المادة التي يحكم بها هذا القاضي والعياذ بالله. مسألة: لا يجوز للقاضي أن ينقض حكم غيره من القضاة، كلام كنا عن قضاء الشرعي يا إخوان وعن قضاة الشرعيين، أما الحكام بالطاغوت هؤلاء لا خطاب لنا معهم في هذا المقام. لا ينقض القاضي حكم غيره من القضاة إلا أن يخالف نصا صريحا أو إجماعا قطعيا، هنا يحل له أن ينقض قضاء غيره، فقد قضى أبو بكر في مسائل لم ينقضها عمر، وقضى عمر في مسائل لم ينقضها عثمان، ثم جاء علي ولم ينقض قضايا قضى بها عمر وعثمان، وحكاه بعضهم إجماعا من الصحابة رضي الله عنه. مسألة: ويجب على القاضي إذا تغير اجتهاده بناء على نص بلغه أن يغير حكمه في المسألة، لأن المراد إصابة الحق والقضاء به. قال: وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، وهي صيغة امتلاء، غضبان صيغة اتساع وامتلاء أي شديد الغضب، أما إذا كان يضبط حاله ولا يؤثر عليه هذا الغضب على مجلس القضاء فلا يضره ذلك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. شاهد من الخبر من قوله صلى الله عليه وسلم، أو في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور. وهذا له متعلقان: متعلق الأول بحالة القاضي أن يصبر حال الشهادة وحال الشهداء، ولهذا كان السلف يردون شهادة الفاسق والفاجر والمتهم لأنه موضع ريبة، ومثله لا يعظم شعائر الله جل وعلا، فربما حلف وشهد زورا وبهتانا. المتعلق الثاني بالشهداء أن يتقوا الله جل وعلا في شهادتهم، قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وما أكثر الشهداء بالزور في هذه الأيام، نسأل الله العافية والسلام، بل صار بعضهم معروفا يأخذ المال ويذهب يشهد ولا يعلم القضية أحيانا أصلا، قال تعالى: اشهد، ويسأل القاضي: تشهد؟ نقول: نعم أشهد، يسجل شهادته ويخرج ويأخذ المال نارا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. مسألة: لا يجوز أخذ الجعل على الشهادة الواجبة المتعينة على العبد، واستثنوا من ذلك أن لا تكون له كفاية فيأخذ بقدر كفايته، واختار بعضهم أنه لا يأخذ حتى وإن لم يجد كفاية إذا تعينت عليه، لأنها في هذا المقام تكون واجبة، قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا تعينت لا يجوز له أن يأبى، لأن شهادته جزء من الحق صارت الآن لإقراره وبيانه وإظهاره. مسألة: اشترط العلماء في الشهود ما يلي: أن يكون الشاهد عاقلا مسلما بالغا عدلا متيقنا حافظا ذا مروءة منتفي الموانع، كما أن الراجح من أقوال أهل العلم في شهادة البدوي على القروي والعكس أنها مقبولة، فيجوز شهادة البدوي على القروي والعكس إذا استكمل الشروط المتقدمة. وقد ذهب جماهير الصحابة ومن بعدهم إلى قبول شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر ولم يجوزوها في غير ذلك، فالأصل الكافر لا يقبل لكن قبل في السفر، بينما قال أبو حنيفة ومالك والشافعي بمنعها، أي منع شهادة الكافر حتى في الوصية في السفر، وظاهر القرآن يرجح قول الجمهور. فاختلفوا في شهادة الوالد لولده وإن نزل الولد وإن نزل، وشهادة الولد لوالده وإن علا، ومدار هذه المسألة على وجود التهم من عدمها، والتهمة حاضرة في الولد لوالده والعكس، إلا إذا قام بالشاهد من قرائن التقى والورع والعدل ما تنتفي معه الشبهة فيتعين القبول سواء من الوالد لولده أو العكس. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز وإسحاق وغيرهم من أهل العلم، وهذا هو الراجح لعموم الآيات والأحاديث. قال الله تعالى ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى، وكذلك على الراجح في شهادة الزوجين لأحدهما، إذا انتفت الشبهة والتهمة جاز شهادة الزوج لزوجته والعكس. مسألة: لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا السيد لعبده لأنه من جملة ماله. قال صاحب المغني ولا نعلم فيه خلافا. فائدة: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي عمر على أخيه، إسناده ضعيف، رواه أبو داود والترمذي عن عائشة وضعفه، رواه أبو داود وهو عند الترمذي من حديث عائشة وضعفه. حديث القضاة ثلاثة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، ومداره على خلف ابن خليفة وفيه ضعف واضطراب، وجاء من طريق أخرى عند أبي داود وأعلها، ولكن معناه لا إشكال فيه. مسألة: لا يحكم القاضي لنفسه ولا يشهد لنفسه. مسألة: تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع والولادة والحيض والعدة والنفقة والعيوب المتعلقة بالنكاح مما يكون في جسد المرأة ونحو ذلك، وما يتعلق بالبكارة، وبالنسبة للمواليد ما يتعلق بالاستهلال ونحو ذلك، وهذا مذهب الجمهور. وخالف أبو حنيفة في مسألة الرضاع فقال لا تقبل شهادة امرأة واحدة، لا بد من شاهدتين، والحديث حجة عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، أي مجرد الدعاوى لا يجوز القضاء بها، فلا بد من التثبت في الدعوة لمطالبة بالشهود واستحضار القرائن، وإلا لذهب ناس بدماء رجال وأموالهم فيكثر سفك الدماء ويكثر أكل أموال الناس بالباطل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه، فيطالب المدعى عليه بالحلف ويمينه على نية مصدقه وهو القاضي والخصم، فلا تجوز التورية في هذا الباب. إذا قيل احلف ثم نوى التورية لا تنفعه التورية في هذا الباب، فهو يحلف على ما يسأل عنه مما يذكره القاضي ويدعيه المدعي على المدعى عليه. وقد ذهب جماهير الصحابة ومن بعدهم إلى قبول الشاهد واليمين لحديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، صححه النسائي حيث قال إسناده جيد وله شواهد. قال الإمام أحمد مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، بينما خالف الشعبي والنخعي والأوزاعي وأصحاب الرأي، احتجوا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية، ولا تعارض من الآية والحديث، فالحديث ذكر الشاهدين، فالآية ذكرت الشاهدين، والحديث ذكر الشاهد واليمين، وكله قضاء من الله جل وعلا. فإذا لم يأتي المدعي ببينة ظاهرة قضى القاضي بيمين المدعى عليه مع شاهد، مع ما تقدم ذكره من قبل من الوعظ والتذكير لكل من الخصمين، فقد يكون فاجرا في يمينه وقد يكون شاهد شاهدة زور. وهذا ما يذكره بعض العلماء، يقولون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والمنكر في هذه الحالة هو المدعى عليه، لكن يضاف إليه الشاهد، فنأمره باليمين ونطالبه بشاهد واحد على تصديق ما أقسم عليه. كتاب الأطعمة أي ما يتعلق بذلك من أحكام. وقبل الدخول في كتاب الأطعمة يمكن نحيل طالب العلم على كتاب جميل وجليل لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. كتاب جميل ذكر فيه جملة من أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقضية أبي بكر وعمر وعثمان وهكذا. فيقرأ طالب العلم هذا الكتاب ويتأمل كيف كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء والفتية. كتاب الأطعمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وفي رواية مشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهة تفضي إلى الوقوع المحرم. إذا تساهل في الشبهات قاده ذلك إلى التوسع في هذه الشبهات ثم الوقوع في عين المحرم والعياذ بالله. قال: كالراعي يرعى حول الحماء ينشك أن يرتع فيه. قول لا يعلمون كثير من الناس دلالة على الحق لا يخفى أبدا، فلا بد أن يكون هناك قائم بالحق، قلوا أو كثروا، عرفوا أم لم يعرفوا، فالحق باقي محفوظ بحمد الله جل وعلا. وقد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. هم طائفة من أمة، قلة من أمة، لكنهم على الحق، وإن بدأهم الناس وإن خالفهم أكثر العلماء في زمانهم. فالحق لا يخفى على الكل لكن يخفى على البعض، ولهذا قال: لا يعلمون كثير من الناس. قوله كالراعي يرعى حول الحمى فيه إثبات القياس الصحيح، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحال بحالة الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، في روان يقع فيه: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. السلطان يحمي بعض الأراضي يجعلها مرعى لبيت مال المسلمين ونحو ذلك، هذا هو الأصل. الآن تحمى الأراضي لتكون مرعى للسلاطين وأعوان السلاطين للأسف الشديد، ويحرم منها أهل الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. قالوا: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الله تعالى حمى محارمه جل الله فيه، فنهى عباده وحد حدودا ونهى عباده أن يتجاوزوها. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الخبر دليل واضح على وجوب اتقاء الشبهات، وذكره في كتاب الأطعمة لأن السنة في أول أمر كانت تعرف بحال العبد مع ما يأكل، مع ما يدخل في جوفه، فقد بلغوا من ورع حدا عظيما. ومعلوم أن أعظم الشهوات عند العباد شهوة البطن والفرج، ولهذا كانوا يعرفون حالة العبد مما يأكل، فإذا وجدوه يتقي الله فيما يطعم، وهذه أشد شهوتيه، علموا يقينا تقاه ورعه واتباعه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مناسبة الحديث لكتاب الأطعمة، فمهما يكن من معاملة فيها شبهة الأصل أن تبتعد عنها، فإن قيل قد تكون شبهة عند الآخرين وهي ظاهرة عند صاحبها، نقول هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمون كثير من الناس، لكن أنت طبيب نفسك وأنت تعلم أعلم بحالك. قال الله تعالى: ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره. فإذا كان الحق عندك واضحا وهو عند غيرك مشتبه، بل ربما يكون عند غيرك يحكمون بخلاف حكمك أصلا، المهم أنت لا تأتي الأمر إلا من بابه، بابه أن تعلم حكم الله جل وعلا في ذلك بما أدى إليه اجتهادك وسعيك في البحث عن الحق وإصابته. واليوم كثير من الناس للأسف الشديد تخوض في المال بالحرام، وأصبح لا يعبأ من أين يأخذ المال، من حلية أو من حرمة، ممن يتكثر في هذا. ولهذا انتشرت البيوع المحرمة، وانتشر أكل أموال الناس بالباطل بالربا والغش وغير ذلك والعياذ بالله. المهم أن يجمع المال، لا يلتفت من حلية أو من حرمته، فيطعم خبيثا ويطعم خبيثا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب له. رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد جاء في الحديث الذي في إسناده ضعف: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا ببر الظهران، أي أخرجناها وتابعناها ولحقناها. قال: فسعى القوم فلغبوا، أي تعبوا، ومنه قوله جل وعلا: وما مسنا من لغوب، أي من إعياء ونصب. قالوا: أدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله. قال: لغبوا تعبوا وأعيوا. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين جواز أكل الأرنب خلافا لمن كره ذلك ومنعه بدعوى أنها تحيض، ولا يصح في المنع من أكل أرنب حديث. والأصل في باب المطعومات الجواز والحل إلا ما دل الشارع على تحريمه. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إلى أن قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا، ثم ذكر المستثنيات من ذلك جل الله في علا. فالأصل في كتاب الأطعمة الحل والجواز. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن في المدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. أفاد الخبر جواز أكل الخيل، وهذا ما هو صريح في حديث أسماء وجابر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، واختاره الشافعي رحمه الله تعالى وجزم به. وكره أكل الخيل مالك وأبو حنيفة، والراجح جوازه بلا أدنى كراهة، كما أفاد حديث جابر تحريم الحمر الأهلية، وهذا قد تقدم الإشارة إليه من قبل. والمقصود الحمر الأهلية المستأنسة في البوادي والقرى، أما ما كان يعيش في البرية وحشا فيجوز أكله، ولا فرق بين حمار وآخر من جهة الشكل، لأن بعض الناس يظن الحمار الوحشي هو فقط الحمار المخطط، الوحشي مأخوذ من الاستيحاش والعيش في البرية، فلو وجدت فصيلة من هذه تعيش في البرية بعيدا عن الناس جاز أكلها، وإنما المحرم الحمر الأهلية التي استأنست واستأهلت مع الناس. وقد ذكر بعض أهل العلم أن علة التحريم في الحمار الأهلي الإبقاء عليه لاستعماله في مهنة الناس وعملهم، وهذه علة لم أجد عليها دليلا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكلم بهذا بعض أهل العلم ونسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والراجح والله أعلم أن العلة التأهل، سواء استعمل أو لم يستعمل، فطالما أنه في البادية أو في القرية حرم أكله. والراجح أنه يلحق بالخيل جواز شرب لبنه، ويلحق بالحمار الأهلي تحريم شرب لبنه، ويجوز في الحمار الوحشي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفأوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. ولو كانت العلة الإبقاء فقط فهذه قد نحرت، فعلمنا أن العلة في ذات التأهل، فلا معنى للنهي عنها إلا من باب سد الذريعة، فهذا قد يتوجه، ولكن الظاهر كما تقدم معنى العلة في منع الحمر الأهلية التأهل. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وهذا كما تقدم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمون، فأتي بضب محنود. المحنود هو المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة، أشبه ما يكون الآن بما يسمى بالسلات، الآن يحمى على الحجارة. قال: فأتي بضب محنود، والضب هو غير المتعارف عليه عند السودانيين، يعني هنا في بلادنا هنا الضب يقصد به الوزغ، الوزغ غير الضب. من الطرائف في هذا الباب، يعني ذكر أحدهم لأحد الإخوة في جزيرة العرب يقول: وجدت ضب في البيت وقتلته، فتعجب. الضب يعيش الأصل في البرية، فقال: ما الذي جاء بالضب إلى بيتي؟ فقال: لا، عندنا كثير في البيت. فأخذ يستفسر منه، قال: أين يمشي، أين تجده؟ يقول: على الجدار ويتبع كذا. فذكر له أن هذا هو الوزغ، هم يسمونه البعرص. الضب أظن أشبه ما يكون هنا بالورم، ولا لا؟ يشبه، لكن هنا يؤكل ورم، هنا سمعت أنه ما يؤكل، وعمن يشبهه لكنه أعرض منه، يشبه في البطن أعرض منه، بطنه وظهره أملس وذيله أحرش. قال: فودي بضب محنود، فأهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمون: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. في دليل على أن الإنسان إذا علم أنه يكره طعاما معينا فلا بد من إخباره عن طبيعة الطعام المقدم له. فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، في أن لكل بيئة طعام خاص يتداولون فيما بينهم، وليس من ما يجرح العبد أو يكون من قصن عليه أن لا يأكل من طعام البلد الفلاني أو نحو ذلك، لأنه لم يعتد عليه.
لأن بعض الناس يشدد في هذه المسائل ويرى أن الذي يعني ما يأكل طعام البلد الآخر هذا إنه يعني مدلل ونحو ذلك، يقول لك فلان صحراوي يأكل كل شيء، هذا ليس بصحيح. نعم الأطعمة المشتركة المعروفة نعم الإنسان ما يبتعد عنها ونحو ذلك، لكن إذا قدم لك طعام غريب ما تجده في بلدك أصلا ولم تأكله من قبل ورفضت أن تأكله، لا يجوز لأحد أن يقدح فيك بهذا الاعتبار. طبعا في ناس ما عندهم إشكال طبعا. قال ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، أي سنة الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمع هنا سنة القول وسنة التقرير، فهو قال لا أي ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أكله خالد بين يديه عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، نأكل الجراد خبر أفاد مشروعية وجواز أكل الجراد. وهنا الآن مثلا كثير من الناس لم يعتد على هذا، فلو قدم الجراد الآن لكثير من منا في هذه البلاد ربما لا يأكل، لكن في جزيرة العرب معروف ويفرحون به إذا جاء ويعتبرون من أفضل أنواع الأطعمة عندهم. قال المالكية لا بد من سبب يقتضي موتها قطع رأسها مثلا، بينما ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك وأن صيدها وطبخها هو زكاتها. وفي أثر ابن عمر الموقوف عليه ولو حكم الرفع وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائلة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم، فتلكأ فقال هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. إذن علمنا أن تلكؤه كان خشية أن يكون محرما، وفرق بين أن يتلكأ الإنسان لأنه يعاف الشيء ولا يجد في أرض قومه، بين أن يتلكأ يظن أن الشيء محرما. فحالة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى لأنه لم يجده في أرض قومه، أما حالة هذا الرجل من بني تيم الله أنه ظن أنه محرم فقاله هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، أي دليل على جوازه وحله. طيب نكمل ما يتعلق بكتابه الأطعمة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا الخبر مشروعية لعق الأصابع واليد قبل غسلها أو مسحها، والأصل في الأوامر الوجوب، ولا أعلم صارفا لهذا الخبر. قوله حتى يلعقها أي بنفسه، أو يلعقها أي لغيره، وهذا أحد الآداب المتعلقة بالطعام. ومن آداب كذلك المتعلقة بالطعام سلت القصعة، فهذا أمر مشروع من السنن المهجورة عند البعض، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا ندري في أي طعام من البركة، وسلتها أي تنظيف القصعة باليد أو بخبز أو نحو ذلك، فلا تدع حظا للشيطان من طعامك، ويلحق بذلك إفراغ الآنية فيما يقدم لك من شراب. الآن من الإتيكيت الجاهل الذي وفد إلينا أنه إذا قدم لك عصير لابد أن تترك جزءا منه في الإناء حتى لا يقال فلان كذا وكذا يعني. فالشاهد المشروع شرب جميع ما في الإناء وأكل جميع ما في القصعة. ومن آداب الطعام ما تقدم تقريره من قبل، المنع من النفخ في الطعام، المنع من النفخ في الطعام سواء وجدت أذى أو كان حارا، ولا حرج أن تروح عن الطعام الحار بيدك أو بقطعة أو نحو ذلك، يعني تبرد الطعام لكن لا تبرد الطعام بالنفخ فيه. وهذا من السنة المهجور الآن، إذا أعطي له شراب حار رفع الإناء إلى فمه وبدأ ينفخ في الشراب، وإذا قدم له طعام حار بدأ ينفخ في اللقمة أو في القصعة، وكل هذا من المنهيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آداب الطعام كذلك أن إذا دخل الليل أن نغطي آنيتنا، سواء في ذلك كان فيها طعام أو غير طعام نغطي الآنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في السنة ليلة ينزل فيها داء فلا يدع إناء من هذه الآنية المكشوفة إلا دخل فيه. فيشرع إذا دخل الليل والليل يدخل بغروب الشمس إذا وجدت إناء أن تكفأه إن كان فارغا، وإن كان وعاء مما يربط أن تلوث فاه وأن تربطه، وإذا كان فيه طعام أن تغطيه حتى يطلع الصباح. من آداب الطعام التسمية في أوله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن نسي التسمية في أول الطعام فليسمي إذا ذكر، أي أثناءه، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وفي الباب غير ذلك بمعناه عند النسائي وغيره. وقد ورد بإسناد ضعيف أنه إذا قال عبد ذلك تقيأ الشيطان ما أكل، ولا يصح. من آداب الطعام كذلك النهي عن القران في التمر. إذا قدم لك تمر لا يجوز لك أن تأخذ تمرتين أو ثلاثة ونحو ذلك، تأخذ واحدة واحدة، لما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران. ثم يقول ابن عمر: إلا أن يستأذن الرجل أخاه، إذا استأذنهم فأذن له فلا حرج، وإلا فالأصل أن تأكل تمرة تمرة. وهل يلحق بالتمر ما عداه؟ قولا لأهل العلم، الراجح أنه لا يلحق به غيره. فإذا قدم لك عنبا مثلا جاز لك أن تأخذ أكثر من واحدة. ومن آداب الطعام فيما يتعلق بالتمر كذلك النهي عن جمع التمر والنوى في إناء واحد. فإذا أكلت تمرا فلا تضع النوى في نفس الإناء، بل نحي النوى عن التمر. والراجح أيضا أن هذا خاص بالتمر، أن هذا خاص بالتمر. فإذا أكلت شيئا آخر له ثمر فلا دليل على المنع من وضعه في نفس الإناء. من آداب الطعام ترك الاتكاء أثناء الطعام، لما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. وحقيقة الاتكاء هو الشيء إذا أزلته سقطت، هذا يسمى اتكاء. ولهذا إدخال التربع في الاتكاء هذا لا دليل عليه، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم انتصر له ابن القيم في الزاد. فالتربع ليس اتكاء، والافتراش ليس اتكاء، ووضع اليد على الشيء لا اعتمادا عليه ليس اتكاء. الاتكاء هو ما إذا اعتمدت عليه فأزلته سقطت. فإذا الإنسان وضع يده وهكذا معتمدا على يده فهذا اتكاء، أو وضع يده على متكأ فهذا كله من الاتكاء إذا أزاله سقط العبد أو تأثرت هيئته. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الصلاة والسلام على آله صحبه وعلى آله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، نواصل الحديث عن آداب الطعام وكتاب الطعام. من آداب الطعام كذلك أن الأصل في الأكل والشرب أن يكون والعبد جالس، هذا هو الأصل. ويجوز الأكل والشرب قائما، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ولكن الراجح الجواز والأصل الأكل والشرب جالسا. وأما الأكل في الطرقات فهذا لم يرد فيه نهي صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض أهل العلم ألحقه بما يعرف بخوارم المروءة. وخوارم المروءة تختلف من بلد إلى آخر، ففي بعض البلدان تجد أن الأكل في الطرقات أمر معروف عند الناس لا ينكرونه، فلا يعد إذن في تلك البلاد من خوارم المروءة. وفي بلاد أخرى يعدون الأكل في الطرقات من خوارم المروءة، فعندها يلحق بخوارم المروءة وهكذا. إذن هذه مسألة متعلقة بأعراف البلاد. من آداب الطعام كذلك أن لا يعيب العبد طعاما إلا أن يعيبه بأمر شرعي. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وهناك فرق بين العيب والتنبيه. فإذا وجد العبد من الطعام قلة ملح ونحو ذلك فطلب ملحا لأن الطعام ينقصه الملح فليس هذا من عيب الطعام. أما إن ازدر الطعام أو شنع على صانعه ونحو ذلك لماذا يقدم له هذا النوع من الطعام، فهذا هو عيب الطعام. الطعام يقدم، إن اشتهيت أكلت، وإن لم تشتهي تتركه لغيرك يأكله. ومن آداب الطعام كذلك أن إذا دعي العبد إلى وليمة أن لا يصحب معه أحد، فإن صحب معه أحد فلا بد أن يستأذن له إذا كانت الوليمة خاصة. أما إذا كانت عامة فعمومها دعوة للجميع. روى البخاري في صحيح من حديث أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، لأن دعوة خاصة موقوتة بعدد معين، خامس خمسة وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. فلا بد من الاستئذان في الولائم الخاصة. ومن آداب الطعام أن لا يشرع في أكله إلا إذا أذن فيه، لعموم قوله جل وعلا: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ولما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأذن لعشرة عشرة في الوليمة التي صنعها لزينب رضي الله عنها لما بنى بها. وتقديم الطعام إذن به، وتقديم الطعام إذن به. ويجوز الحديث على الطعام خلافا لما يعتقده كثير من العوام، حتى السلام ينهون عنه، وهذه شراهة في الطعام لا علاقة لها بآداب الطعام. ولهذا يقولون: لا سلام على طعام، حتى بعضهم يظنه حديث، وتأتي أسئلة: يا شيخ هذا حديث ومن خرجه؟ لا سلام على طعام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس نهسة وقال: أنا سيد القوم يوم القيامة. ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل، هذا على الطعام. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النصارى يقولون في الطعام ما يليق وما لا يليق، وأن اليهود لا يتكلمون إذا طعموا، فخالف هدينا هديهم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وبنحو من حديث جابر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. مسألة: ويستحل الشيطان الطعام لا يذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى، وربما استعمل في ذلك الصبيان والأعراب الذين لا يفقهون شرع الله جل وعلا. الشيطان يستعمل أمثال هؤلاء، يستعمل الجاهل ويستعمل الصبي، يدفعه إلى الطعام ليأكل بلا تسمية، فيستحل بذلك الطعام. وقد يؤخذ من ذلك أن الطعام إذا طعم عليه الصبيان لا يحسنون التسمية، أن نسمي على طعامنا لنمنع الشيطان من أن يستعملهم في أكل هذا الطعام. وقد ورد ما يؤيد هذا أن جارية أتت كأنها تدفع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، وكذلك أعرابي، وقال: إن يده بيدي، أي الشيطان جاء بها تدفع، يستحل بها الطعام. والصبي لا يحسن أن يسمي، والذي يحول بين الشيطان والأكل من الطعام ما هو؟ التسمية. فتسمي على هذا الطعام حتى لا يأكل منه الشيطان. ومن السنة الدعاء لمن أطعم الطعام، فإذا دعيت إلى وليمة فأكلت، فالله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بسر: دعي النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم تمرا وسقي ماء، ثم لما قام قاله الرجل: ادع لنا يا رسول الله، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد؟ أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت، يعني من آلية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوها فاغسلوها وكلوا فيها. وهذه مسألة متعلقة بالآنية، والراجح في هذه المسألة جواز استعمال آنية أهل الكتاب، إلا لمن علمنا منهم أنهم يستعملونها في شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة، فهنا يجب غسلها قبل استعمالها لمظنة التهمة في ذلك. قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، في رواية: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، فكله ما لم ينتن، إذا بلغ حد الإنتان فلا تأكل منه. قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب المعلم وغير المعلم. وأخذ من هذا بعض أهل العلم إفادة العلم لصاحبه منزلة وشرفا وإن كان كلبا، فميز الشارع بين الكلب المعلم وغير المعلم، فأحل صيد الكلب المعلم ولم يجز صيد الكلب غير المعلم إلا أن تدركه حيا فتذبحه فتكون الزكاة بذبحه. وأفاد الخبر أنه يستثنى من سؤر الكلب إذا كان معلما للصيد، فلا يضر ما عضه بفمه ونحو ذلك. واستدل بعض أهل العلم بظاهر هذا الخبر أن الأحاديث الواردة في الأمر بغسل الآنية من ولوغ الكلب والشرب هو خاص بالآنية فقط، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يغسل مكان عضة الكلب، أن تغسل سبعا في ذلك الموطن، فدل هذا على أن ذلك الحكم مختص بالآنية. قوله فذكرت اسم الله عليه، جعل بعض العلم هذا شرطا، بينما ذهب الجمهور إلى أنه ليس بشرط في ذلك، وأن المسلم يكفي فيه اسمه كما سيأتي معنا. والأحوط أن لا يدع الإنسان التسمية وهو لها ذاكر. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي، أي يصيدن لي، وعلامة ذلك أن لا يأكل منها، يصيدها ويحرسها، يقف عندها لا يأكل منها شيئا. قال وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، أي وإن قتلت بهذه العضة أو بذلك الصيد لا يضر ذلك. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإذا صابه بعرضه فلا تأكله، وفي رواية فخزق أي خرقه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قوله ما لم يشركها كلب ليس منها، أي إذا حصلت شركة مع كلاب أخرى لم يجوز أكلها، وكذلك إذا أمسكت على نفسها. وأفاد الخبر أن ما قتل بالمعراض لا بحده فهو ميتة، فهو ميتة لا يجوز أكله. قال وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرها. قال وفيه إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية يومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وتلخص المسألة إذن بالنسبة للكلاب المعلم منها إذا أمسك على نفسه حرم أكله ما أمسك، وإذا أمسك عليك جاز لك أن تأكله إذا أرسلته على اسم الله تعالى، سواء في ذلك وجدت مصطاده ميتا أو حيا. وإذا أرسلت الكلب الغير المعلم فأدركت ما صاده حيا فذبحته فتلك هي زكاته، وإذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك عليك فأدركته وقد أنتن فلا تأكل منه، وإذا صدت بسهمك فسقط في الماء فلا يجوز أكله لوجود الاحتمال أن يكون قد مات غرقا فيكون ميتة فلا تدري الماء قتله أم سهمك. ذهب الأحناف إلى أن التسمية شرط واجب في حل الصيد، بينما ذهب الجمهور إلى أنه سنة، وقال بعض أهل العلم بالتفريق بين الناس وغيره، وذهب بعض الصحابة إلى حل ذبيحة المسلم مطلقا، وهذا مروي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. مسألة ما حكم القتل بالبندقة؟ أخرج البخاري معلقا عن عبد الله بن عمر قال المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة، تلك الموقوذة، ولكن خالفه سلمان وعمار كما في مصنف عبد الرزاق، وبه قال جماعة من التابعين كما في المصنف كذلك. والراجح في البندقة إذا رمي بها فإن خزقت وأنهرت الدم جاز الأكل، وإن لم تنهر دما حرم الأكل لأنها تكون في حكم الميتة. حديث المسلم يكفي اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل، هذا الخبر رواه عبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والصحيح وقفه على ابن عباس. أما حديث المؤمن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسمي، وهم الغزالي في الإحياء فقال إنه صحيح، وقد قال النووي إنه مجمع على ضعفه، وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال إنه منكر لا يحتج به، وجاء عند أبي داود من مراسيل الصلت السلوسي. أخرج البخاري في صحيح عن كعب أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقد جاء في بعض الروايات أنها كسرت الحجر، فأفاد الحديث جواز التذكية بالحجر بشرط أن يفري الأوداج وينهر الدم، وأفاد الخبر جواز تذكية المرأة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لمن منعه. قوله ولم يأكل منه فكله، جاءت رواية عند أبي داود من حديث أبي ثعلبة وفيها لفظ وإن أكل منه، أي أكل أو لم يأكل فهو حلال، وهذه تفرد بها عمرو بن شعيب وهي لفظة شاذة. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. هذا قد تقدم معنا في كتاب الطهارة وبينا أنه ينقص من أجر صاحبه إلا ما استثني من الكلاب في هذا المقام، ومناسبته ذكر كلب الصيد. وأفادت الأحاديث جواز الصيد، الأحاديث المتقدمة كلها أفادت جواز الصيد، وهي دالة على ضعف الخبر المشهور من تتبع الصيد فقد لها، فهذا خبر معلول لا يصح، وإن كان معناه موجودا في الواقع، فإن من أكثر من الصيد وتتبعه غفل ولها عن كثير من حظ الآخرة، لكن هو كحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاز حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة اقتناء الكلب لهذه العلل المذكورة، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير أي هرب، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خير يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهمه فحبسه الله، أي رماه بالسام فقتله الله تعالى بهذا السام، حبسه بهذا السام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إننا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى أي سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. أفاد هذا الخبر أن العبد إذا تفلت منه صيد فضربه فقطع منه شيئا ما جاز ذلك وصار حلالا، وقد حكي الإجماع على ذلك في حكم الطريدة، وأنه مستثنى من حكم الميتة ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، والخبر فيه اختلاف كبير بين أهل العلم. وقد روى أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، وعاصم متكلم فيه. قوله ليس السن والظفر، اختلفوا في الظفر المتصل والمنفصل، واختلفوا كذلك في علة النهي عن مدى الحبشة، فأجاز بعضهم الظفر المنفصل ومنع من الظفر المتصل، والراجح المنع من كله، فلا يستعمل ظفر ولا مدى ولا السن في زكاة الصيد أو الأنعام عموما. مسألة، ما حكم الجنين إذا كان قد وقع الصيد على أمه؟ ما حكم الجنين في الرحم؟ أخرج أحمد بن حبان وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، وله طرف عند الترمذي وأبي داود والدارقطني، ولكن ضعفها عبد الحق الإشبيلي وحسنها ابن حبان وابن دقيق، وله طرق كثيرة من حديث جابر وأبي الدرداء وأبي أمامة وأبي هريرة وعن جماعة من الصحابة. وبهذا قال جماهير الصحابة رضي الله عنهم، وإليه ذهب جمهور الأئمة خلافا لأبي حنيفة. وقد جاء عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا قال إذا أشعر الجنين فزكاة أمه فزكاته زكاة أمه، والراجح وقفه وقد رواه مالك في الموطأ، إذا أنبت الشعر فذكيت أمه فهذه تذكية للجنين كذلك. فيحل أكله، وهذا مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنه. أما حديث ابن أبي ليلى زكاة الجنين زكاة أمه أشعر أو لم يشعر فهو خبر منكر، ولكن جاء من وجه آخر موقوفا على ابن عمر صححه البيهقي، ولكن الرواية الأولى أقوى عن ابن عمر. باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، وهو ما يذبح في يوم النحر وأيام التشريق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، قال: أملح الأخضر وهو الذي فيه سواد وبيض. أفاد الخبر مشروعية التضحية بكبشين أملحين أقرنين، كما أفاد الخبر أفضلية أن يتولى العبد ذبح أضحيته بنفسه مع التسمية والتكبير. وقد ورد في صحيح مسلم بيان صفة ذلك، أن يقول بسم الله والله أكبر، أن يقول بسم الله والله أكبر. وقد اختلف العلماء في التكبير، هل هو خاص بالأضحية أم هو عام؟ لقول الله جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. هل في كل ذبيحة يقول بسم الله والله أكبر، أم هذا خاص بالأضحية وما عداها يقول بسم الله فقط؟ هناك جمل مسائل متعلقة بالأضاحي، منها: ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجزئ البقر والإبل عن سبعة، أما إجزاؤها عن عشرة فذهب الجمهور إلى منعه، والقول بأن الأضحية تجزئ عن ثلاثة ضعيف، كما اختلفوا في حكم الأضحية، فذهب جماهير أهل العلم إلى أنها سنة ليست بواجبة، وبهذا عمل عمر، وبهذا عمل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. أما حديث من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا فإسناده ضعيف، أخرجه أحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة، ورجح الأئمة وقفه على أبي هريرة. ومن المسائل أيضا أن وقت الأضحية بعد الصلاة، ولا تجزئ الأضحية قبل الصلاة. أما وقت الأضحية فهو من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. قال مالك في مشهور عنه: لا تجوز التضحية في ليالي أيام النحر، وذهب الأكثرون إلى جواز ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي. مسألة: ذهب جماعة من أهل العلم إلى تفضيل الغنم على الإبل في الأضاحي، أما في الهدي فقدموا الإبل على الغنم، وبهذا قال المالكية، بينما قال الشافعي بأن الإبل أفضل فيهما جميعا في الأضاحي والهدي، والراجح مذهب المالكية في ذلك، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين كما تقدم، بينما لما أهدى أهدى الإبل عليه الصلاة والسلام. فإن قيل وأهدى غنما، نقول اختار الإبل في حجة الوداع، اختار الإبل في حجة وداعه عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله تعالى عن أضحية ولونها: إن أفضلها عند الصحابة البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أسود وبعضها أبيض، ثم السوداء. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد لونا بعينه، بل ضحى بما اتفق له وتيسر، لكن عائشة رضي الله عنها روت كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به فقالها يا عائشة: هل أم المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. فأفاد الخبر انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللون، كبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، يطأ في سواد أي موضع قدميه فيه سواد، وموضع ركبتيه فيه سواد، وينظر في سواد أي حول عينيه سواد. كما أفاد الخبر أن أقل الأضحية أن يكون بشاة واحدة، وقد تقدم معنا أنه لا يصح في الباب لا مرفوعا ولا موقوفا التضحية بما دون الكبش، أي بالدجاج والديك ونحو ذلك. جاء عند الإمام أحمد وابن ماجه بسند ضعيف عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم عن محمد وأمته. وهذا إسناده ضعيف، والمحفوظ ما تقدم. مسألة: يستحب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، قسم صدقة، وقسم يأكله، وقسم يدخره، وقيل وقسم يهديه، لما جاء في الصحيحين من حديث قتادة رضي الله عنه بمعناه، وفيه النهي عن بيع جلد ولحم الأضحية. من المسائل المتعلقة بالأضاحي ما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره، فلا يمس من شعره وبشره شيئا، أما من لم يريد الأضحية فلا يدخل في ذلك، وكذلك من دخل تبعا في الأضحية لا يدخل في ذلك. فالرجل يضحي عنه وعن أهل بيته وهو فقط الملزم بأن لا يأخذ من شعره وبشره شيئا، أما الزوجة والأبناء لا شأن لهم في ذلك. أخرج الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال عنه أحمد: ما أحسنه من حديث البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. فهذه عيوب في الأضاحي يجب أن تتقى، فما كان من ذلك فيترك التضحية به. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن مكسورة القرن تجوز في الأضحية، كما ذهبوا كذلك إلى أنه يقاس على هذه العيوب الأربعة غيرها مما كان أشد منها أو مساويا لها كالعمياء ومقطوعة الساق، بينما ذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة، والراجح مذهب الجمهور. روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. المسنة هي الثانية من كل شيء، المسنة هي الثانية من كل شيء. وبهذا قال جماهير أهل العلم أخذا بظاهر هذا الخبر، وحكاه القاضي عياض إجماعا، ولكن الصحيح أن هناك من خالف، فقد حكي عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزئ ولو مع التعسر، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجزئ الجذع من الضأن مطلقا، وحمل الخبر على الاستحباب. أما حديث أم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز، أخرجه أحمد الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف. وكذلك حديث أبي هريرة: نعمة الأضحية الجذعة من الضأن، هو ضعيف كذلك. أخرج أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، فلا بد من تفقد الأضحية، فإنك تتقرب بها إلى الله جل وعلا، فكلما كانت أنقى من العيوب وكانت أسمن وأغلى ثمنا كانت أقرب إلى الله جل وعلا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. فائدة: حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة وهي التي تستأصل أذنها إسناده ضعيف، لكن تقدم أن مثل هذه العيوب تقدح في الأضحية. مسألة: إذا كان هناك أثر في الجلد أو في الأذن من جراء وسم وتعيين للأنعام فلا يضر في الأضحية، يعني بعض الناس يجعل وسم عنده كي يجعل على جلد الدابة أو يقطع الأذن كوسم ليس لأنها هي مقطوعة الأذن، هذا لا يضر الأضحية. حديث بلال وأبي هريرة أنهما ضحيا بالديك لا يصح. وأما أثر عكرمة أن ابن عباس بعثه بدرهمين ليشتري بها لحما وقال: من لقيت فقل له هذه أضحية ابن عباس، لم أجده مسندا، وإنما ذكره صاحب كتاب بداية المجتهد. مسألة: الأصل في الشاة الواحدة أن تكفي عن الرجل وأهل بيته وإن كثر عددهم، لما رواه مالك في الموطأ والترمذي وصححه عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد، صار الناس إلى التباهي يذبح أكثر من واحدة واثنتين وثلاثة تباهيا. أما الذي كان عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم أن الشاة الواحدة تجزع الرجل وأهل بيته. وأخذ بعض أهل العلم من ظاهر خبر أبي أيوب هذا أن الرجل إذا تأهل فأضحيته مستقلة عن أبيه، وهذا هو الراجح. إذا تزوج الشاب خرج عن أبيه بأسرته أو صار متأهلا بنفسه فيذبح عنه عن أهل بيته. كتاب الأشربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر، والخمر ما خامر العقل. وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين تحريم الخمر، وهذا أمر مجمع عليه وهو المعلوم من الدين بالضرورة. وقد نزل تحريم الخمر على مراتب ودرجات حتى استقر الأمر بالانتهاء عنها مطلقا، فأريقت في طرقات المدينة. وقد اختلف العلماء في حكم الخمر طاهر هو أم نجس، على قولين أرجحهما أن الخمر طاهرة. وقد شدد الشارع في آنية الخمر في أول الأمر ثم عفى عن ذلك بعد أن استقر الحكم، فكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، وكل هذه آنية كان ينتبذ فيها الخمر. فلما استقر التحريم وعرفه الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح من حديث ابن بريدة عن أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأذن، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، غير ألا تشربوا مسكرا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، والبتع نبيذ العسل، نبيذ العسل. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفيه ضعف واستغربه الترمذي فقال: حسن غريب، ومداره على داود ابن أبي الفرات. ولكن جاء عند النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه، وأيضا جاء عند النسائي من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قليل ما أسكر كثيره، ورواه أحمد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في مسنده، فمعناه صحيح لا خلاف فيه، فما أسكر كثيره فقليل منه حرام لا يجوز استعماله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، أي أذابوها وباعوها تحايلا على شرع الله تبارك وتعالى. والأصل في باب الأشربة كذلك الحل إلا شرابا دلت الأدلة على تحريمه، فيحرم شرب السم، ويحرم شرب الدم، ويحرم شرب كل ما أضر، فالقاعدة متفق عليها: لا ضرر ولا ضرار. وروى حديثا مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصح رفعه. هناك بعض الآداب المتعلقة بالأشربة، منها التسمية في أول الشراب والحمد في آخره، ومنها الشرب باليمين، فإن الشيطان هو الذي يشرب بشماله ويأكل بشماله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب المتعلقة بشرب الماء أن يشرب على ثلاث دفعات، ويجوز له أن يشربه دفعة واحدة على أن لا يتنفس في الإناء، وقد تقدم معنا هذا من قبل. ومن الآداب كذلك المتعلقة بالأشربة أن من قام يسقي الناس فلا يشرب قبلهم، فهو آخرهم شربا، لما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم شربا. أما إذا حضر إلى الماء قبل غيره فهو أولى به من غيره، لما رواه جابر في صحيح الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. إذن هذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم شربا. فإذا أتى الإنسان على بئر أو على مكان ماء لينقل الماء إلى الناس فيشرب، لا حرج في ذلك. أما إذا وقف يسقي الناس فهو آخرهم شربا. وحديث جابر هذا هو في القصة الطويلة التي أشرنا إليها من قبل في قصة جابر وجبار ابن صخ في غزوة بطن بواط. ومن آداب الأشربة كذلك أن يبدأ الساقي بأكبر القوم، فإن كان في القوم أكبرهم سنا وأكبرهم علما قدم الأكبر علما ثم الأكبر سنا، فإذا بدأ بأكبر القوم أعطى بعده من عن يمينه، من عن يمينه. فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، أي كبار الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء. فقال: ما كنت لأقدم حظي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد. قال: فتله في يده. فأفاد الخبر مشروعية سقيا من عن يمين الأكبر وإن كان صغيرا، وإن كان صغيرا، ولأكبر القوم أن يستأذن هذا الذي عن يميني عن يمينه، فإن أذن أعطى غيره، وإن لم يأذن وجب عليه أن يعطي من عن يمين كبير القوم. وقد اختلفوا في مسألة اليمين، هل يمين الساقي أم يمين المسقي؟ وظاهر حديث سهل أن المقصود به يمين المسقي، يمين المسقي. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، والله تعالى غدا إن شاء الله تبكرون يا إخوان، نبدأ غدا إن شاء الله جل وعلا مبكرين، نحن في الخامسة والنصف نحو ذلك، سنقرأ إن شاء الله جل وعلا من كتاب العمدة إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام. يقول: هل تكفي الجماعة الواحد تسمية واحدة على الطعام؟ لا، يسمي كل إذا أراد أن يأكل. يقول: البقرة تجزي عن سبعة أشخاص أو سبعة عوائل؟ لا، المقصود سبعة عوائل يا إخوان، لأن قلنا أن الشاة عن الرجل وأهل بيته، فإذا اجتمع سبعة لكل واحد منهم أهل يجتمعون في إبل أو في بقر، في إبل أو بقر، والله أعلم.